إذا ورد الأمر قال فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت، فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت، وهكذا أيضا نظيره الحج يا أخوان، لأن أيام الحج وأداء المناسك يعني وقت معلوم مضيق لا يتسع لغيره ولا يمكن فعله فيما يعني ماذا يا أخوان يستغرقه، وهذا ما يسمى يا أخوان بالواجب المضيق، وهو الواجب الذي حدد بوقت معين لا يتسع لغيره ولا يمكن أن يسعى معه ماذا يا أخوان غيره، هذا ما يسمى بالواجب المضيق. فمثل هذا الواجب يجب المبادرة إلى امتثال الفعل من أول دخول الوقت، ولا يتأتى يا أخوان التراخي وعدم الفور في مثل هذا الحال إذا كان الواجب يا أخوان مأمور به مؤقتا بوقت معين وكان الوقت مضيقا، بمعنى أن الواجب وقت فعله في زمن لا يتسع لغيره، لا يتسع ماذا يا أخوان لغيره، ففي هذه الحالة يجب المبادرة إلى امتثال الواجب من أول زمن دخول وقته، من أول زمن دخول وقته، لأنه إذا فات شيء من الامتثال في بعض زمنه فات امتثال ماذا يا أخوان الواجب لتعذر يعني ماذا يا أخوان استغراق الوقت له ولغيره. وهذا يا أخوان يعني ما يدخل تحت قاعدة أن المشغول لا يشغل، وذلك يا أخوان أن هذا الزمان معدود لهذه العبادة، معدود لهذه العبادة، وما دام أن هذا الزمان معدود لهذه العبادة فقد انشغل بها فحينئذ لا يجوز أن يشغل هذا الوقت بغير ما عين له من العبادة، ما عين له ماذا يا أخوان من العبادة، فالمشغول لا يشغل بما يلزم منه ماذا يا أخوان إسقاط من شغل به، إسقاط من شغل به، هذا ما يسمى يا أخوان بالواجب المضيق. ووجوب المبادرة إلى امتثال الواجب إذا كان مؤقتا بوقت لا يسع غيره هذا محل اتفاق. قال وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا، هذا ما يسمى يا أخوان بالواجب الموسع، وهو الواجب الذي عين له وقت معين، إذن فهو يشترك مع الواجب المضيق في ماذا يا أخوان في تحديد الوقت، هذا وقته محدد وهذا وقته ماذا يا أخوان محدد، لكن الافتراق بينهما أن الواجب المضيق وقته لا يسعش غيره، لا يزيد على قدر العبادة، لا يزيد ماذا يا أخوان على قدر العبادة، بمعنى أنه لا يسع غير العبادة، لا يسع ماذا يا أخوان غير العبادة. وأما الواجب الموسع فهو الذي يسع العبادة وزيادة، بمعنى أن العبادة المأمور بها يمكن أن تفعل فيه مع فضول وبقاء إيش وقت يسع لفعلها مرة أخرى أو لفعل غيرها إيش معها، واضح، هذا ما يسمى بالواجب الموسع. فالافتراق في قدر الزمان والاتفاق باعتبار أن الكل حدد امتثاله في وقت إيش معين، فالأول يسمى مضيقا والثاني يسمى موسعا، ولهذا قال وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا. قال طيب وهذا هو الصحيح يا أخوان، وهذا هو الصحيح خلافا للأحناف، وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا، يعني أن وجوب الامتثال في أول الوقت، أن وجوب الامتثال يتناول امتثاله في أول الوقت وما عدا ذلك، ولكن هذا الوجوب في أول الوقت، هذا الوجوب يا أخوان في أول الوقت يعني وجه الوجوب وحقيقة الوجوب فيه وجوبا يختلف عن سائر الواجبات التي لا سعة فيها، كيف هذا يا أخوان؟ الواجب الموسع في زمنه، الواجب الموسع في زمنه، وهذا يا أخوان لا بد منه، أن مسألة الواجب الموسع المضيق الكلام فيها باعتبار النظر إلى إيش؟ إلى زمن الامتثال، لأنه سيأتي معنا الواجب المخير وهو الذي يكون النظر فيه إلى ماذا يا أخوان؟ إلى ذات الشيء المأمور بفعله، إلى ذات الشيء المأمور بفعله. فالواجب الموسع هو الذي دخلت التوسعة فيه من ماذا يا أخوان؟ من زمنه، وذلك بجواز فعله في أول زمنه وفي وسط زمنه وفي آخر إيش زمنه. فهنا لما قال وجب الفعل في أول وقت وجوب الموسع عنه، هذا فيه إشارة إلى القول الصحيح في المسألة المتعلقة بالواجب الموسع، وهو أن امتثاله في أول الوقت امتثال على وجه الوجوب، خلافا لمن خالف ذلك من الأحناف حيث رأوا خلاف ذلك ما سيأتي إيش بيانه. والدليل على ذلك يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى مثلا أمر بالصلاة وحدد وقتها تحديدا موسعا، كما جاء في حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول وقت ووسطه وآخره، فقال إيش الصلاة ما بين هذه الأوقات، وهذا فيه توسيع، لأن الآن يقول مثلا وقت الظهر من الزوال إلى ماذا يقول إلى مصير ظل الشيء مثله مع في الزوال، هذا الوقت موسع لأنه يسع العبادة وزيادة، يسع العبادة ماذا يقول وزيادة. فالله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة مثلا، أمره بالصلاة في أوقات موسعة، تناول أداءها في جميع الزمان، قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ثم حدد وقتها تحديدا موسعا، وقد أمر بهذا الفعل في وقت واسع، في وقت المالي أخوان واسع. فالأمر في هذه الحالة يتناول امتثال المأمور به في أول وقته وفي وسطه وفي مالي أخوان وفي آخره، لأن الشارع أطلق الأمر بالصلاة في وقت معين ولم يخص بعض الزمان دون بعض في وصف الفعل بالوجوب والآخر بعدم إيش الوجوب، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى قال إيش أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ومعروف يا أخوان أن الجار المجرور إيش يتعلق بما قبله، فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فاللام هنا مال يا أخوان حرف جر ومجرورها متعلق مال يا أخوان بالأمر أقم، فدل على أن الأمر على وجه الوجوب متعلق بأول وقت ومال يا أخوان وآخره، في قوله لدلوك الشمس إلى إيش إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة خلافا للأحناف. وحاصل الراجح في هذه المسألة يا أخوان أن من امتثل الواجب الموسع في أول وقته ففعله للواجب في أول الوقت على وجه الوجوب، على وجه ماذا يا أخوان الوجوب، ولا يقال إن امتثاله في أول وقت ليس بواجب كما يقول إيش الأحناف، وسيأتي إن شاء الله توضيح ذلك. طيب، وهم قالوا في ذلك لشبهات، هذه الشبهات يا أخوان لا تقوى على تصحيح ما صاروا إليه كما سيأتي إن شاء الله إشارة إلى ذلك. قال ثم اختلفوا، يعني الذين قالوا بأن الواجب الموسع فعله في أول وقته واجب لكن وجوبا موسعا، ما معنى وجوبا موسعا يا أخوان؟ قال هنا وجب الفعل في أول وقت وجوبا موسعا، يعني أن الفعل المتثل في أول وقته يتناوله حكم الوجوب، ولكن هذا الوجوب الذي يوصف به الفعل إذا فعل في أول وقته لا يعني أن فعله في أول الوقت هو اللازم، ولكن إن فعل كان واجبا مع جواز تأخيره إلى ماذا يقال إلى وسط الوقت وإلى آخر ماذا يقال وإلى آخر الوقت. ومعنى الوجوب الموسع يعني جواز الترك، ترك فعل الواجب من الزمن الأول لكن بقيد إيش تأخيره إلى زمن ماذا يقال لاحق، وبهذا يختلف الواجب الموسع مع النفل، لا كما ظن الأحناف أن القول بالتوسعة ينافي الوجوب، يعني قالوا كيف نقول أن المفعول في أول وقته واجب وقد جاز تركه إلى ماذا يا أخوان إلى وقت آخر، قالوا ومعلوم أن الواجب لا يجوز تركه، لكن يقال الفرق بين النفل وبين الواجب الموسع أن الواجب الموسع تركه ترك إيش مضاف وترك مقيد إلى زمن ماذا يا أخوان آخر يجب فيه الفعل، بخلاف النفل فتركه جاز على وجه إيش الإطلاق، فالنافلة يجوز تركها مطلقا ولو إلى غير إيش بدل. الآن يأخذ مثلا صيام الاثنين والخميس نافلة، هل يجوز تركها يعني جواز تركها هل هو مقيد بأن تفعل في وقت آخر أم تركها تركا كليا؟ الجواب إيش تركا كليا، بخلاف الواجب الموسع الذي يجوز تركه في أول وقت إلى وسط أو إلى آخره، فلا يجوز تركه تركا تاما وتركا كليا بحيث أنه لا يتدارك في وقت إيش آخر. ومن هنا افترق الواجب الموسع ولم يلتبس بما يقال بالنافلة التي يجوز تركها، لأنهما وإن اشتركا في مطلق الترك إلا أن حقيقة الترك في الواجب الموسع مقيدة وفي النافلة ما يقال مطلقة. قال ثم اختلفوا، يعني الذين قالوا بأن الواجب الموسع فعله في أول وقت على وجه الوجوب اختلفوا، قال ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، لأن لما قالوا وجب الفعل في أول وقت وجوبا موسعا يعني مع جواز الترك إلى يعني أن المفعول في أول وقت واجبا إذا فعل فعل على وجه الوجوب مع جواز تأخيره إلى وقت إيش لاحق من وقت العبادة المحدد لها، هذا معناه وجوبا موسعا يعني جواز التأخير. قال ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الصلاة في أول وقت. والصحيح يا أخوان وجوب العزم، لماذا يا أخوان؟ لأن من لم يعزم على أداء الواجب فقد عزم على ماذا يا أخوان؟ على تركه، لا سيما إن لم يكن غافلا، لا سيما يا أخوان إن لم يكن إيش غافلا أو ناسيا أو ساهيا. أما إذا كان غافلا أو ناسيا أو ساهيا فهو معذور، لكن الكلام هنا على من على من استحضر الوجوب والواجب في أول إيش في أول وقته ثم أخره إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الوقت الآتي. هنا يجب عليه العزم لأنه إن كان مستحضرا للتكليف ثم ترك الفعل والامتثال ولم يعزم على فعله في الوقت اللاحق فلا بد أن يكون عازم على ماذا يكون على عدم الفعل وهو ماذا الترك، وهذا عزم على المعصية، والعزم على المعصية ماذا يكون معصية وصاحبها يأتم إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا يا أخوان الصحيح أنه يجب العزم على يجب على من أخر الواجب الموسع من أول وقته إلى وقت لاحق أن يعزم على فعله في الوقت إيش اللاحق، لأنه إن لم يعزم على الفعل فقد عزم إيش على الترك، وهذا لا بد منه يا أخوان، لأن الناس لأن الإنسان يا أخوان ذو اختيار والمختار لا يتحرك ولا يفعل إلا بمقتضى إيش الإرادة فعلا وتركا. فمن ترك شيئا مع إرادة ومع علم وإدراك لما يترك لا بد أن يكون ما يخوان أن إرادته منتقلة إلى ما إرادة أخرى. فمن أراد ترك الفعل فقد أراد إيش فمن ترك الفعل فقد أراد ما يخوان تركه، واضح. ومن لم يعزم على الفعل فقد عزم على إيش على تركه، وهذا الذي يجب أن يتصور في ما يخوان في من له إرادة في من له ما يخوان إرادة. وأما عدم تصور الإرادة فهذا إنما يحصل في من لا إرادة له أو من لا يعقل، كالحيوانات التي ربما تعزم على ترك الشيء ولكن ربما لا تعزم على إيش على تفويت غيره، أو تعزم على يعني فعل الشيء ولا تعزم على ترك ما يقال على ترك غيره، هذا لابد. وهنا قولهم ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، قوله بدلا عن الصلاة ما المقصود بالبدلية هنا المقصود بالبدلية هنا بدل عن جواز التأخير. الواجب يا اخوان هو الذي الواجب في الاصل ما لا يجزئش تركه بحال من الاحوال، لكن فيما كان موسعا وقته دخل فيه جواز الترك دخولا مقيدا وهو من وقت الى وقت ايش اخر من وقت الى وقت اخر. فالعزم يقوم مقام الترك الجائز من وقت الى وقت ما يا اخوان اخر. فالانسان يا اخوان عند ان يؤخر الصلاة مثلا اذا اخرت الجماعة من اول وقتها الى وسطها او الى اخر ما يقوان وقتها، او انسان في يعني راس جبل حضر وقت الصلاة فعزم على تأخيرها الى 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 وسط ايش وقتها، فجواز التأخير لابد ان يقيم مقامه العزم حتى لا يكون ما يقوان قاصدا لترك ما يقوان الواجب. هذا هو المقصود بالبدلية هنا، وليس المقصود بالبدلية ان هذا العزم يغني عن استدراك الصلاة في وقت ايش لاحق، لأن من قال لا يجب العزم قالوا لأن لو قلنا العزم واجب لكان بدلا عن الصلاة، وإذا كان بدلا عن الصلاة فمعنى هذا أنه لا يجب استدراكها في وقت ايش لاحق. فهم تصوروا أن البدلية كلية، بمعنى أن العزم يغني عن فعل الصلاة في الوقت ايش اللاحق الآتي، وليس هذا هو المقصود بالبدلية. ليس المقصود بالبدلية أن العزم بدل عن فعل الصلاة، ولكن العزم بدل يجيز ماذا يقال بدل عن المبادرة من أول الوقت إلى ماذا يقال إلى آخر الوقت، هذا حاصل ما يتعلق في مسألة العزم. قالوا منهم من أوجب العزم بدل عن الصلاة في أول وقت بدل عن فعل الصلاة بدل عن فعلها في أول وقت، ولهذا قال بدل عن الصلاة في أول وقت، ومعنى هذا أن العزم لا يكون بدلا عنها في وسط الوقت وفي آخر إيش الوقت. فقوله ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الصلاة في أول وقت هذا فيه إشارة إلى أن المقصود بالبدلية هنا البدنية عن المبادرة فقط لا عن الفعل في أصله، لا عن الفعل في أصله، ولهذا قيدها عن الصلاة في أول الوقت، ومفهومه يدل على أن العزم لا يكون بدلا عن فعل الصلاة في وسطها وفي وقتها، بل من أخر الصلاة من أول وقتها إلى وسط وقتها أو إلى آخر وقتها أو أي عبادة فعزمه بدل عن جواز التأخير فقط، مع بقاء وجوب الفعل في ذمته لهذا العبادة فيما بقي من مال أخوان من وقتها حتى يضيق، حتى يضيق الوقت. فإذا ضاق الوقت خرج المكلف عن كون الفعل في حقه واجبا موسعا إلى كونه واجبا إيش مضيقا. ومعنى ضيقه أن يفنى الوقت المحدد لها الموسع حتى لا يبقى منه مال أخوان إلا قدر ما يستغرق العبادة أو جزءا منها، إن كان الشرع قد أبان صحة العبادة إذا أدركت في جزء من الإخوان من وقتها، إذا أدركت في جزء من وقتها. فإذا ضاق الوقت حتى لم يبقى من الوقت إلا ما يتسع للعبادة، فهنا ينتقل الواجب من كونه موسعا إلى كونه مال إخوان مضيقا لاختلاف الحال، وذلك هو ضيق مال إخوان زمن العبادة. فلما كان زمنها واسعا كانت مال إخوان موسعا، فلما ضاق زمنها صارت إيش واجبة على وجه التضييق. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الحسن الكرخي وهو من الأحناف وعنده اعتزال، قال: يتعلق الوجوب بأحد شيئين، إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت. يعني معنى يا أخوان مذهب الكرخي هذا، قالوا الكرخي رأيه أن الواجب يعني أو الواجب الموسع لا يقال أن فعله في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت يوصف بماذا يا أخوان بالوجوب، لا، وإنما هو على مذهب أهل مذهبي من الأحناف، على مذهب ماذا يا أخوان أهل مذهبي من الأحناف. ومذهبه أن أو ما يعني مذهبه ليس على يعني مذهبي أهل مذهبي من الأحناف جملة وتفصيلا، بل يشترك معهم في جزء المذهب ويخالفهم من وجوه ماذا يا أخوان أخرى. كيف هذا؟ الكرخي يقول: الواجب أحد الأزمنة لكنه غير معين. قال: ويتعين الواجب منه بتعيين المكلف بالمبادرة إلى ماذا يقال إلى الفعل. يعني يقول مثلا: إذا أخر المكلف العبادة إلى وسط وقتها، علمنا أن العبادة كانت واجبة في هذا الوقت، ومعنى ذلك أنها في غير هذه الوقتين إذا قدر فعلها في غير هذه الوقتين فليست إيش واجبة. وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن يقال إن وجوبها يثبت في أي زمان فعلت، فإذا فعلت في آخر الزمان كانت واجبة، مع تصور أنها لو فعلت في غير هذا الوقت لكانت إيش واجبة، لا كما يقول إيش الكرخي. فالكرخي يقول: الواجب هو فعلها في جزء من هذا الوقت، لكن هذا الوقت لا يتعين إلا بتعيين المكلف، فإذا تعين بتعيين المكلف علم أن ما عداه من الوقت فعل العبادة فيه ليس واجبا. واضح يا اخوان؟ هذا مذهبه. قال: او بان يضيق الوقت. قال: او، ومعنى كلامه ان الفعل يكون واجبا اما بتعيين المكلف او بان لا يبقى من العباده الا ما يستغرقها، فهنا يتعين ان تكون العباده واجبه وتوصف بالوجوب في مثل هذا ايش في مثل هذا الوقت. وهذا ليس بصحيح، لانه لو لم يكن من رده الا قوله سبحانه وتعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالله سبحانه وتعالى حدد زمن الوجوب المأخوذ من الأمر بقوله أقم، وابتدأه من أول عبادة وختمه ما يخوان بآخر إيش العبادة، فدل على أن وصف الوجوب يستغرق ما يخوان وصف الوجوب يتناول عبادة من أول وقتها إلى آخر ماذا إلى آخر وقتها. إضافة إلى أن الأوامر الشرعية المطلقة لم تحدد وصف الوجوب بزمن من زمنها دون ايش دون الزمن الاخر، بل اطلقت الامر وحددته في وقت معين، والامر يثبت الوجوب بالفعل في اي وقت ايش حصل فعله من زمانه الموسع، من زمان ما الاخوان الموسع. قال: وقال اكثر اصحاب ابي حنيفه: يتعلق الوجوب باخر الوقت. قالوا: اول الوقت ووسطه اذا فعلت العباده فيه ليست واجبه، لا تصب بالوجوب. لماذا؟ قالوا: لأن الترك فيها جائز إلى الوقت إيش، فأول الوقت يجوز فيه الترك إلى وسطه إلى آخره، ووسطها
يجوز فيه الترك إلى إيش؟ إلى آخر الوقت. قالوا فما دام أن الترك جائز في هذه الأوقات المتقدمة علم أنها ليست بواجبة إذا فعلت في هذه الأوقات، وهذا ما هو معلوم على الأحناف من إنكارهم الواجب الموسع، ينكرون واجبا موسعا بمعنى أنهم لا يصفون الفعل إذا فعل في أول وقته أو وسطه بالوجوب، وإنما يثبتون له الاستحباب والندب فقط. فهم حكموا على ما فعل في الوقت الأول الذي يجوز تركه إلى وقت لاحق بالندب أخذا من جواز الترك، قالوا لأن جواز الترك إنما هو من شأن إيش؟ النوافل والمستحبات، فكيف نصفه بالوجوب وقد جاز إيش؟ تركه. وهذا قد سبق الجواب عليه بأن إيش؟ الترك ترك مقيد من زمن إلى زمن إيش؟ آخر، وهذا ليس هو شأن المندوبات والنوافل، لأن النوافل تركها ترك إيش؟ مطلقا. قالوا يتعلق الوجوب بآخر الوقت، قالوا فما كان في أول وقت أو وسطه فهو مندوب، وأما ما كان مفعولا في آخر وقته فيوصف بالوجوب. لماذا؟ قالوا لأن ما كان مفعولا في آخر الوقت لا يجوز تركه لضيق إيش؟ وقته، بعدم إمكان استدراكه بوقت لاحق لضيق ما يقوم الوقت. قالوا فلما انتفى جواز الترك الذي هو من خصائص المندوبات هنا أمكن أن يوصف بأنه فعل على وجه الوجوب، هكذا قالوا. قالوا واختلف هؤلاء في من صلى في أول وقت، فمنهم من قال إن ذلك نفل، فإن جاء آخر وقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا، وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت. هذا القول الأول. الذين قالوا الأحناف الذين قالوا أنكروا الواجب الموسع، وقالوا بأن الواجب الموسع إذا فعل في أول وقته أو في وسطه لا يصب الوجوب، اختلفوا من فعل العبادة المأمور بها أمرا موسعا في أول وقته أو وسطه فماذا يتوصف عبادته؟ فمنهم من قال، منهم من اختار قولا وهو أنه ينظر إلى حال المكلف، فإن جاء آخر الوقت انتهى الوقت ولا زال المكلف الذي فعل العبادة في أول الوقت من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، لأن وصف الإيجاب والتكليف لا زال ثابتا في حقه. وإن جاء آخر الوقت وقد زال عنه التكليف، بمعنى فقد عقله، أو المرأة صلت في أول وقت ثم إيش حاضت، ثم ما يقال حاضت قبل خروج إيش وقت العبادة، قالوا في هذه الحالة نعلم أن هذا الذي فعلته ما يقال نفلا، لأنها لم تبقى على أصل التكليف الذي لو ثبت وبقي لا حكم على فعلها السابق بأن ما يقال واجب كما هو مقتضى التكليف. هذا قول لهم. وهذه كلها يا إخوان آراء، هذه كلها ما إخوان آراء لا يقوم دليل على إثبات صحتها. قالوا منهم من قال فعله في أول الوقت مراعى، مراعى بآخره، قال هنا قلنا إيش؟ فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا، وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت. هذا عفوا أنا سبق ذهني إلى القول الآخر. الآن القول الأول، قالوا إن جاء آخر الوقت وقد خرج عن كونه من أهل الوجوب كان هذا الفعل نافلة، يعني كالمرأة مثلا، قالوا كالمرأة صلى في أول وقت ثم حاضت في وسطه، إذن فصلاتها نافلة. وإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب، قالوا فهذا النفل يسقط إيش الوجوب، ومعنى هذا القول أنه في حكم النافلة، لا زال في حكم ماذا يا إخوان النافلة، وإن جاء آخر الوقت ولا زال من أهل الوجوب، قالوا إلا أن هذه النافلة تقوم مقام الواجب وتسقط ماذا يا إخوان الواجب. وهذه الأقوال يا إخوان كلها الأراء التي مبنية على الرأي سيأتي إبطالها، سيأتي ماذا يا إخوان إبطالها إضافة إلى ما سبق، إضافة إلى ماذا يا إخوان إلى ما سبق. هذا القول الأول، إن كان من أهل الوجوب في آخر الوقت، إن كان من أهل الوجوب في آخر الوقت ففعله نافلة يقوم مقام الفرض، يقوم مقام إيش الفرض، وإن كان من غير أهل الوجوب ففعله نافلة، يعني حكم المستحب، حكم ماذا يقول حكم المستحب. قالوا لأن زوال التكليف عنه يرتفع كليا، ويعلم أنه كان في أول الوقت غير إيش غير مكلف بالوجوب، فلهذا فعله يصير إلى حكم ماذا يا إخوان النافلة. قالوا من قال فعله في أول وقت مراعى، يعني مراعى بآخره، لا نحكم على فعله في أول وقت إلا بالنظر إلى مآل المكلف في آخر الوقت، فيراعى الفعل بالنظر إلى حال المكلف في آخر وقته. قال فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا. طيب، قال والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر، أمر الله أقم الصلاة، وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فوجب أن يجب في أوله. هذا هو يا إخوان إضافة يا إخوان، يقال قولهم بأنه نافلة تقوم مقام الفرض، الذين قالوا بأنه نافلة يقوم مقام الفرض، أو أنه في الأصل نافلة، فإن جاء آخر وقته من الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، يقال هذا ينتقل في أمور. الأمر الأول أن فاعل الواجب المخير في أول وقته يجب في حق إيش؟ أن ينوي نية إيش؟ الوجوب أو الاستحباب يا أخوان، لا شك أنه يجب أن ينوي نية الواجب، ولو نوى فعل المستحب من دخل في الصلاة يا أخوان، من دخل في صيام رمضان ولم ينوي امتثال الفرض وإنما نفى التنفل، هل يصح صيامه لرمضان يا أخوان؟ الجواب إيش؟ لا يصح. فيجب أن تنوى العبادة الواجبة على وجه الوجوب، وأن تنوى النافلة على وجه ماذا يا أخوان؟ النفل. فقولهم بأنه نافلة هذا يلزمهم أنه ماذا يا أخوان؟ ينوي نية إيش؟ النافلة. ولو نوى نية النافلة لما أجزات عنه، والاتفاق قائم على أنه يجب على المكلف أن ينوي نية إيش؟ الفريضة. الأمر الثاني أنه لو كان نافلة لأثيب ثواب إيش؟ النافلة. وبالاتفاق أن فاعل الواجب الموسع في أول وقته يثاب ثواب إيش؟ الفريضة، يثاب ثواب ماذا يا أخوان؟ الفريضة. فبهذين الأمرين يتبين بطلان قول الأحناف بأن فعلها في أول وقت أو وسطه يعد ماذا يا أخوان؟ نافلة. بل الصحيح أن فعلها في أول وقت وفي وسطه وفي آخره كله يوصف على وجه ماذا يا أخوان؟ الوجوب. وإذا كان فعلها في أول الوقت وفي وسطه وعموما في الوقت الذي يجوز معه التأخير، إذا بقي وقت آخر يكون واجبا على وجه التوسيع. ومعنى واجبا على وجه التوسيع بأنه إن فعله كان واجبا مع جواز أن يؤخره إلى وقت إيش؟ لاحق. وفرق بينه وبين النافلة أن النافلة يجوز شرفها لكن إيش؟ تركا مطلقا. هذا هو الحاصل، وبهذا يتبين فساد قول الأحناف. قال فصل: فإن فات الوقت الذي علق عندهم أو علقت أو علق، قال علق، فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان. من أصحابنا من قال يجب، ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثاني وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت. هذه المسألة كما بيّن الشيرازي في شرح اللمع، قال فيما إذا كان الأمر مطلقا، هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يكن الأمر مطلقا، أما ما جاء فيه بيان جواز القضاء في غير الوقت إذا فاتت بعذر من الأعذار، كما نام قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها وقتها إيش؟ حين يذكرها. وقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهنا قضاء هذه العبادات الفائتة بعذر من هذه الأعذار في خارج الوقت هذا متفق عليه، هذا ما يقال متفق عليه بمقتضى النصوص الشرعية. لكن الخلاف المسألة فيما إذا حددت العبادة في وقت معين ولم يأتي في الشرع دليل يجيز قضاءها أو يبين مشروعية قضائها خارج وقتها إذا تركت إما عمدا أو على وجه أو على عذر من الأعذار، فهنا هل يجب القضاء ويكون موجب القضاء هو الأمر السابق، أم لا بد أم لا يجب القضاء إلا بأمر ثاني وبدليل يدل على جواز القضاء؟ هذه المسألة فيها ما يخون خلاف. في أي صورة هذا التي فيها الخلاف، التي يعني ما يخون جاء الأمر فيها أمرا إيش؟ مطلقا. جاء الأمر فيها أمرا مطلقا وحدد وقتها، يعني مثلا يا أخوان الأمر بأداء مناسك الحج في أيام إيش؟ الحج، هل جاء عندنا دليل يا اخوان فيه يعني ان من فاته القيام في عرفة يقضيه من زمان لاحق؟ يقضيه ما يقضيه من زمان لاحق؟ ليس في هذا. وهناك نظائر اخرى يعني من الاحكام كهذه الصورة. فالان يا اخوان اذا جاء الدليل يدل على ان من ترك العبادة المحددة في وقت معين حتى خرجت انه يجب عليه فعلها وقضاؤها واستدراكها، فهنا يجب المصير الى ما يقتضيه الدليل ايش الشرعي كالصلاة مثلا او صيام كما سبق ايش ذكر الدليل. فاما ان جاء الامر بها مطلقا يعني من غير بيان مشروعية القضاء والاستدراك، وهنا وقع ايش الخلاف، فهل يجب القضاء بعد الوقت او لا يجب القضاء؟ والذين قالوا بوجوب القضاء، هل يجب القضاء وجوب القضاء مأخوذ من الامر السابق او مأخوذ من امر ثاني جديد؟ طيب هذه المسألة يا اخوان فيها خلاف طويل بين الاصوليين وبين اهل العلم. طيب قال هنا من اصحابنا من قال يجب يعني يجب القضاء، يجب ايش القضاء بالامر، والذين قالوا بالوجوب قالوا استدلوا بأدلة، استدلوا ماذا بأدلة؟ قالوا المقصود من الأمر إيجاد الفعل، المقصود من الأمر ماذا يا إخوان؟ إيجاد الفعل. قالوا والزمان إنما هو من ضرورة إيش؟ من ضرورة إيجاد إيش الفعل، لأن الفعل لا يوجد إلا في زمان. قالوا فما دام أن الأمر مقصود منه إيجاد الفعل وإيجاده متصور في وقت محدد وفي غير وقته فيجب فعله في وقته، فإن فات الوقت فعل إيش في غير وقته تحصيلا لمقصود الأمر الذي هو حقيقته ماذا يا إخوان؟ إيجاد الفعل، وذلك متصور ولو خرج إيش الوقت، ولو خرج ماذا يا إخوان الوقت. استدلوا بهذا الدليل وهذا مردود يا إخوان. لماذا يقال هذا؟ يقال إذا كان الأمر مطلقا زمنه مطلق، زمن المثال مطلق وليس مقيد، أما وقد قيد الأمر بزمن معين فالأمر في هذه الحالة دال على إيجاد الفعل بخصوص زمن معين، فإذا فات الزمان لا يقال الأمر المقصود منه إيجاد الفعل فيفعل ولو خرج زمنه، لأن هذا الإيجاد معلق بزمان، كما لو إذا كان الأمر معلقا بشرط إن غربت الشمس إيش؟ إن غربت الشمس فصلي، أو إن زالت الشمس فصلي، أو صلي ما لم تزل الشمس، فإذا زالت الشمس ما يقول امتنع الحكم، فالمعلق بشرط ينتفع عند انتفاء مال يا اخوان الشرط. قالوا والزمان كالشرط، فلما امر الشارع بالعبادة وحددها بزمن معين كأنه امر بها وقيدها ايش بشرط، ومن المعلوم المتفق عليه ان الشرط اذا زال انتفى ايش الحكم وسقط ايش الامر، فكذلك الزمان، فلا يقال ان المقصود به يد الفعل فيفعل في اي زمان، لان هذا يقال مسلم في الاوامر ايش المطلقة، وأما الأوامر المقيدة بزمان أو بشروط فإيجاد الفعل فيها مقصود بشرط الزمان المحدود وبشرط الشرط الماذا يا إخوان المحدود، هذا هو الإشارة يا إخوان. فقولهم المقصود من الأمر إيجاد الفعل فيفعل ولو خرج الوقت، يقال هذا يسلم لو كان الأمر مطلقا، أما وقد جاء الأمر محددا بزمان فلا بد من اعتبار الأمر مع تحديد ماذا يا إخوان الزمان، ويكون الزمان هنا في مقام الشرط الذي إذا انتفى الحكم وسقط، والزمان كذلك إذا انتفى الحكم هذا يا أخوان وسقط. واستدلوا أيضا يا أخوان بقول قالوا بأن نجد كثيرا من الأوامر المؤقتة، نجد أن الأوامر أن عددا من الأوامر المؤقتة جاء الشرع بالأمر باستدراكها، كأمر الله سبحانه وتعالى باستدراك الصلاة من الناس والنائم، وهكذا يعني استدراك الصيام لمن تركها للحائض أو للمسافر أو للمريض أو للمرضع أو للحامل أو نحو ذلك، وهكذا يعني ما يقال سائر العبادات. قالوا فدل على أن الشارع له قصد في استدراك العبادات الفائدة، وهذا يجاب عليهم بمثله، فيقال وقد وجدنا عبادات مؤقتة ومع ذلك لا يجوز استدراكها إذا خرج إيش وقتها، كلا يجوز استدراك القيام بعرفة إذا ذهب إيش يوم عرفة، ولا يجوز استدراك الرمي رمي الجمرات في وقت في يوم لاحق إذا فات إيش وقته إيش الرمي فيها، وهكذا يا إخوان إذا فاتت أشهر الحج فلا يجوز استدراك الحج في غير أشهر ما يا إخوان الحج، فهذه عبادات مؤقتة لا يجوز استدراكها في خارج وقت إذا فاتت، وهي كتلك التي جاء الشرع بجواز الاستدراك إذا فات. فإن استدلوا على جواز الاستدراك بما جاء من الاستدراك، فنحن نستدل على عدم جواز الاستدراك بما جاء مما لا يجوز استدراكه إذا فات. فيعني لنا من الدليل ما يقابل مال يا أخوان دليلهم، لنا من الدليل ما يقابل مال يا أخوان دليلهم. فسقط هذا إيش الاستدلال. الأمر الذي يليه مما استدلوا به، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. وهذا هو جزء من الاستدلال السابق الذي ذكر. لكن يقال أيضا هذا الدليل فيه دليل إيش لمن يقول بأن العبادة إذا فات وقتها سقط الأمر بها ولا يجوز فعلها إلا بأمر ثاني. قالوا والدليل على ذلك في هذه العبادة فليصلي ذكرها أو فعدة من أيام أخر، أنه لو كان القضاء مأخوذا من الأمر السابق لم احتاج إلى أن يؤكد فيقول فليصلي ذكرها أو إذا قام من نومه أو فعدة من أيام أخر. فلما أتى بأمر ثاني دل على أن القضاء والاستدراك لا يكفي أخذه من الأمر السابق، لا يكفي أخذه من الأمر مال يا أخوان السابق. طيب، قالوا على أنهم أجابوا الذين قالوا بالقضاء، قالوا وإنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكيد جواز استدراكها بغير وقتها دفعا لتوهم فواتها بفواتش وقتها. هكذا قالوا، هكذا مال يا أخوان قالوا. هذه يا أخوان محصل أدلتهم التي تدل بها على وجوب القضاء بالأمر السابق، على وجوب القضاء بالأمر السابق. وقد رأيتم يا أخوان الأجوبة على مثل هذه الأدلة، وأن القضاء لا يجوز إلا بأمر ما يا أخوان إلا بأمر ثاني، وهذا هو القول الصحيح. ومما يؤكد هذا يا أخوان كما ذكر هؤلاء أن توقيت الشارع العبادة في وقت معين يدل على أن فعلها مقصود في هذا الوقت، وأن فعلها في غير هذا الوقت غير مقصود للشارع، وإلا لما كانت هناك فائدة من تعيين ما يا أخوان الوقت. لو كان فعلها في وقتها وفي غير وقتها سواء لما كانت هناك فائدة ما يقال من تعيين الأوقات، كما أن الفائدة تنتفي من الشرط إذا كان يجوز فعل الشيء إذا علق ما يقال بشرط بعد فوات شرط. فما علق بشرط لا يجوز فعله بعد فوات شرط. فإذا كان يعني يجوز فعل العبادة المحددة في وقت معين ولو خرج وقتها، فهذا يعني أن ذلك التوقيت ليس له فائدة في الشرع. ومعلوم يا أخوان أن أفعال الشارع وأحكامه ويعني ما يا أخوان ما يريده من الخلق بقيود معينة مقصود لعلل ولمعاني، فلا يسوى بينها وبين غيرها، لأن في هذا نوع من الإبطال ومن الإلغاء لهذه المقاصد ولهذه المعاني التي التفت إليها الشرع بتحديد العبادة في وقت معين. ومن قال بجواز قضائها ولو خرج الوقت، فمعنى قوله أنه لا فرق بين فعلها في أول وقتها وفي وقتها وفي غير وقتها، وأن ليس للشارع حكمة ولا علة في تحديد العبادة في زمن معين، وأن تحديده كان على وجه لا فائدة منه ولا معنى له. لكن طيب، ثم يا أخوان مفهوم قول عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل من حيث المعنى. وأما من حيث النقل كما ذكر هذا الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في الفتح ونقله عن بعض أهل العلم، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. ووجد دلالة في مفهومه، لأن مفهومه أن من لم ينم عن الصلاة ولم يسهو عنها بمعنى أنه تركها عمدا من غير عذر شرعي فلا يصليها إذا ذكرها، فلا يصليها إذا خرج يجي وقتها. وهكذا قول عليه الصلاة قول سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا المرضع والحامل الذي جاء النص بجواز فطرها وتأخير الصوم إلى وقت لاحق. قالوا مفهوم هذه الأدلة أن من لم يكن كذلك ثم ترك الصيام حتى فات الوقت لا يجوز لهم يا إخوان أن يعني إيش يقضي الصلاة في خارج وقتها. ومعلوم يا إخوان أن المفهوم من الدلالات الشرعية المحتج بها بشروطها المعلومة عند الأصوليين كما سيأتي بيانها. وهذا دليل نقلي، وهو عن طريق المفهوم، وهو عن طريق ما يا إخوان المفهوم. طيب، لكن هؤلاء يا إخوان الذين قالوا يعني إذا خرج الوقت سقط الأمر بها ولا بد من أمر ثاني لقضائها. من ذهب إلى أن من تعمد ترك العبادات في وقتها المحددة قضاها، واستدل على ذلك بأوامر أخرى كقول عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق إيش بالقضاء. دين الله أحق ماذا يا أخوان؟ بالقضاء. لكن هذا يا أخوان ليس في دلالة، لأنه من باب التشبيه للتقريب. ماذا يا أخوان؟ لتقريب الأفهام. لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن على أبيها صوم، فقال: صوم عنه فدين الله حق يعيش بالقضاء، رأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته عنه؟ قالت نعم. قال فأمر بالقضاء وقال لها ماذا يا أخوان؟ فدين الله أحق ماذا يا أخوان؟ بالقضاء. وهذا معناه يا أخوان، ومما يدل يا أخوان على أن هذا المقصود منه عليه الصلاة والسلام التشبيه للتقريب الفهم، أن لو سلم لو عمل بمقتضى هذا القياس، ويسمونه قياسا، لو عمل بمقتضى هذا القياس لكان الواجب التسوية بين العبادات وبين حقوق الآدميين التي قيست عليها في سائر الأحكام. لأن قوله فدين الله حق بالقضاء معنى أن كما أن دين الآدمي أحق بالقضاء، فدين الله حق بالقضاء هو التسوية بين حقوق الآدميين وحقوق الله سبحانه وتعالى في وجوب القضاء. فلو كانت متساوية لكان هذا معناه جواز تأخير تقديم العبادة على وقتها، كما أن حقوق الآدمين يا أخوان يجوز تقديمها على وقتها. من استدان دينا إلى أجل ثم تيسر له القضاء قبل الأجل، هل يجوز أن يقضي قبل الأجل؟ الجواب إيش؟ نعم يجوز. فإذا كان إذا كانت هذه عبادات كحقوق الآدميين من قضاء الديون، فلما لا يقال بأن لما لا يقال بجواز تقديمها على ماذا يا أخوان؟ على وقتها. فلو كانت متساوية وكان المقصود بهذا النص هو القياس والتسوية بينها، لوجب أن تتفق في سائر الأحكام، ولما لم تتفق في سائر الأحكام دل على أن المقصود بهذا إيش؟ تقريب الأفهام. دل على المقصود بهذا تقريب ماذا يا أخوان؟ الأفهام. وهكذا أيضا يا أخوان يعني استدل بقوله عليه السلام يعني فدين الله أحق ماذا يا أخوان؟ بالقضاء. وأيضا كما هو مذهب أبي زيد الدبوسي الحنفي استدل بالقياس، وهذا عدوه قولا ثالثا، أن منهم من قال يجب القضاء لا بأمر ثاني ولكن إيش؟ بالقياس، بالقياس على العبادات التي جاء الأمر باستدراكها إلى فاتا. وهذا حاصل الرجوع إلى الدين السابق، وهو ماذا يا أخوان؟ أن الأوامر جاءت مقيدة ماذا يا أخوان؟ بالاستدراك. وهذا يدل على أن الشارع له قصد في استدراك الفوائد، له قصد في استدراك ماذا يا أخوان؟ فوائد. وأبو زيد الدبوسي يقال له: لما لا نقيسها على ما لا يجوز استدراكها؟ ما هو الذي جعل قياسها على ما وجب استدراكها بأولى أولى من قياسها على ما امتنع إيش استدراكها، مع أن الدعوة ماذا يا أخوان؟ متساوية، مع أن الدعوة ماذا يا أخوان؟ متساوية. طيب، وهذا القول الأول ممن قال بأن القضاء يجب بأمر جديد، وإنما تكلفوا أمرا جديدا، الذين قالوا إذا خرجت العبادة سقط الأمر بالعبادة ووجب أمر جديد. منهم من ذهب إلى أن الفوائد تقضى وتكلفوا أمرا جديدا كهذا إيش؟ كهذه الأوامر الشرعية، إما القياس وإما دين الله أحق ماذا يا أخوان؟ بالقضاء، وإما قول عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالقضاء. ومنهم من ذهب إلى أن فواتها يسقطها، ويجب على المكلف يعني ماذا يا أخوان؟ الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله نتركه ليوم غد حتى يصل أكثر. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.